بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. الحمد لله تطهيرا لنفوسنا وأرواحنا، والحمد لله إجابا لشكره ولنعمته، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات على أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين. صل اللهم على عبدك المنتجب وأمينك المصطفى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلوا عليهم أجمعين. وصل اللهم على أهل بيته علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد. وصل اللهم على الأئمة المعصومين من ذرية الحسين. وصل اللهم على صاحب العصر والزمان وشريك القرآن. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث يقول المولى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الله فإذا هم مبصرون. جعلنا الله وإياكم ممن يبصر الطريق ويهتدي بهدي النبي وآله، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى رحيل سيدتنا ومولاتنا الصديقة فاطمة. ونشكر الله على أن يجعلنا من المتذكرين لهم ومن الملتزمين بالجمعة والجماعة، وممن يحضر مواطن الخير والفضيلة فيتذكر ويهتدي بهديهم ويعرض نفسه. ربما يشتغل الإنسان بالناس فينسى النفس، ولكن هذه المواطن: الجمعة، الجماعة، إقامة الذكريات. الإنسان يعرض نفسه فيرى كم هو قريب أم بعيد عن هذه الأنفس القدسية، عن هذه النفوس التي جبلت على فطرة طاهرة طيبة كالصديقة الزهراء وأمثالها، ممن أراد الله لنا أن نجعل منهم أسوة وقدوة في حياتنا بشكل دائم، لأنهم لا يمكن أن يختصرون بزمان أو بمكان. بل الصديقة الزهراء أسوة للرجال والنساء، كما أن الله ضرب مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذه أنفس قدسية، أن نذكر أنفسنا بها دائما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المشايعين لهم والمهتدين بهديهم والملتزمين بأخلاقهم التي إنما ارتفعوا بها، ما ارتفعوا بمال ولا ارتفعوا بأي شيء آخر سوى ما حملوه من خلق إلى البشرية. حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عن أمير المؤمنين: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. خلينا نتوقف عند هذه الوصية وعند هذه الكلمة، وهي قضية أن يكون الإنسان منصفا. الإنصاف شيء جميل، والإنصاف قريب من العدل، وقد وقد يكون بينه وبين العبد عموم وخصوص من وجه، يعني كل إنصاف هو عدل، وكل عدل هو أقل من الإنصاف ومثل الإنصاف وأكثر من الإنصاف، إذن بينهما اشتراك واضح. الأنبياء لا ينطقون إلا عن وحي، ولا ينطقون إلا عن إرادة الله سبحانه وتعالى. إذن أيها المؤمن، فكر أن تكون منصفا مع من تكون منصف. هنا أمير المؤمنين يقول أول ما تكون منصف مع نفسك. شلون الإنسان يكون منصف مع نفسه؟ معان كثيرة، ولكن ما اشتهر بين العلماء هو أن الإنسان ينبغي أن يضع نفسه بالمكان التي يناسبها. لا ينبغي للإنسان أن يتكبر على الناس، ولا ينبغي له أن يذل نفسه بدون مبرر. حينما تضع نفسك بالموقع الطبيعي، أنا أشوف مستواي العلمي، أشوف درجتي، أشوف واقعي، أشوف هاي الأشياء كلها، ولو كانت هذه القضايا واقعية مثلا كالعلم، العلم يدعو إلى التواضع. فإذا أمير المؤمنين يقول المالك الأشتر للمؤمنين أنصف نفسك، هذه أول عملية، لأن الإنسان إذا اشتغل بنفسه راح ينصرف عن البحث عن عيوب الناس، وهذا شيء مهم في تربيتي ومنهج أهل البيت في التربية، هو أنك تنشغل بنفسك لا كما هو الآن المعهود. المعهود إحنا الآن الأكثر، طبعا هنالك الأرض لا تخلو، الأكثر هم الذين ينشغلون بالناس وبذكر الناس وبمطاعن الناس وبما يرتكبونه الناس، ويحاول جهد الإنسان أن يزكي نفسه أو يحسن نفسه عن هذه القضايا. إذن أول شيء كإنصاف، أنت لابد أن تنصف نفسك، شوف نفسك بالموقع الحقيقي. أنا لما تعلمت تشم حجاية، هذا جعلني أعيش حالة التكبر ومرض التكبر، أو أنا إنسان مؤمن الله سبحانه وتعالى ما سمح لي أن أذل نفسي وأخرج من العزة التي أرادها الله لي، العزة لله ولرسوله والمؤمنين. هذه أول قضية، يعني الإنصاف أنت تعلم أنه شوف أنا بالموقع الحقيقي لو لا. النقطة الثانية، قضية الإنصاف، هو أنك كيف تنصف الخصم في حالة الحوار والنقاش. البشر طبيعته يسولف ويتحدث، والله مطيع عقل ومطيع لسان، ولا يمكن أن يسكت، فسيتحاور مع الناس، سيتحاور مع الصديق، سيتحاور مع المسلم، سيتحاور مع العدو، سيتحاور مع القريب. هنا تقول الوصايا حتى هذا العدو ينبغي، أو حتى هذا الذي تحاوره ليس عدواً ينبغي أن تنصفه. حينما يقول الكلمة، حينما يحمل فكرة، استمع إليه بشكل جيد ثم قل ما أنت عليه، وبالتالي ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا. أنا مجرد اختلفت وياه مثلاً، حتى لو قل في القضايا المذهبية، مجرد أني اختلفت معه هذا ما يعطيني مبرر أن أحاول أن أسلب من عند الحسنات. هذا إنسان عنده حسنات وعنده سيئات، والقرآن هيك يعلمني، يعني هذا أدب القرآن. ذول اللي يحجون على الإسلام خلي يسألون عن أدب الإسلام، خلي يسألون عن خلق الإسلام. أما حينما أكون أنا أخطأ ويحملونه للدين، هذه القضية لا تنتهي، هذه موجودة الآن. المسلمين كم يرتكبون من الأخطاء، هذا ما يتحملها الدين. الدواعش كم ارتكبوا من جرائم، هذا ما يتحملها الدين. يتحملها لا، حينما تعرض هذه الفكرة على سلوك الأنبياء والأئمة سوف تجد أن هذا شيء آخر. هذا لباس، هو اعتقد بأن هذا هو الدين. فإذا أن تكون منصفا وين؟ بالحوار، ثم أن تكون منصفا مع العدو، الأكثر من هذا، كما تقول الآية المباركة أو الحديث، الآية القرآنية تقول: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. شعوب طبيعي تختلف، أو قد تحصل عداوات وتحصل حروب وتحصل مشاكل، يقول شلون تجي تعيش وياهم؟ يعني مجرد أنك اختلفت وياه تقطع عنه خلاص، لو لا يمكن أن تفتح باب. يقول: إذا استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هذا نص قرآني، يعني هو إذا الآن مو في صدد ظلمك ومو في صدد الإساءة إليك، فأنت أيضا ينبغي أن تواجهه وتقابله بنفس المنطق: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فإذا الإسلام مو منشأ يربي عداوات مثل ما يقول، لأن هذا عدو فبعد ما ألتق وياه، لأن هذا تحاورت وياه واختلفت وياه في مفهوم، في قضية اجتماعية، قضية أخلاقية، قضية سياسية، أنا بعد ما ألتق وياه. ليقول له: أنتم بشر، الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يشهدوا خدم. وبالتالي أنت لا تستطيع أن تعيش في هذه الأرض لوحدك، أو في هذه المدينة، أو في هذه القرية، قرية صغيرة وبها ناس مختلفين. أكو شيء مرة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع بسلالهم، وصل إلى حد وياهم قال: لكم دينكم ولي دين. بس يبقى يتعاملوا وياهم. هسه مرة هم حاربوا النبي، هم قطعوا النبي، هم جعلوا في شعب أبي طالب، هذا بحث يخصهم، أما كمسلم ما يمارس هذا الدور. يصل إلى المستوى أن هؤلاء لا يقتنعون: لكم دينكم ولي دين. بس يبقى ممكن أن تتعامل معه في كثير من القضايا الاجتماعية التي لا ترتبط بجانب الفكرة أو بجانب العقيدة. وكذلك أيضا، وهي أهم شيء، الإنصاف في المساواة. عندك نساء إثنية، عندك مجموعة أولاد، عندك مجموعة عمال، عندك مجموعة موظفين، من يكون قيما؟ من يكون رئيسا؟ من الله سبحانه وتعالى هي له فرصة يكون هو مسؤول على مجموعة، هو شيخ عشيرة، هو شيخ حزب، هو جو اجتماعي معين؟ هل يستطيع الإنسان أن يكون عادلا في هذه القضايا؟ يعني أنت الآن خلي الناس الآخرين، إحنا ما قد نحكي على البعيدين، نحكي على أرواحنا. أنا إذا عندي 4 أولاد وأجي كل واحد أخذه على صفحة أقول له: أبوك شلون وياك؟ يقول: أبوي يفضل فلان وفلان علي. المهم هو شاعر بهالقضية، هسه هو مشتبه صادق، بس هي موجودة بالمجتمع. ماكو واحد ينكر أن الإنسان لو تزوج امرأة ثانية سيكون له موقف من المرأة السابقة. عند عمال يعجبه يطلع مجموعة وما يطلع مجموعة، عند شركاء في العمل، هذه حالة موجودة عندنا، ما أروح للبعيد. أنا دائما أركز على نفسي، أقول ما أقدر أروح للبعيد، لأنه من السهولة أن تلقي التبعات كلها على الناس. لا، أنا أحكي عن نفسي، أقول هاي القضية تصير عندنا. أنا أستاذ أدرس طلاب، أنا أستاذ في المدرسة، أنا مدير شركة، أنا مدير دائرة، أنا عندي عمال، أنا عندي أولاد، أنا عندي زوجات، أنا عندي أصدقاء، هل أني منصف معهم؟ والإنصاف فيه شوية تعب على النفس. العدل قد يكون أنت تعدل بين هذا وذاك، بس الإنصاف مع المرات لا، تميل على نفسك، تميل على نفسك من أجل أن تحقق شيء. شنو هاي الأشياء؟ كل الروايات والآيات تقول: إذا عم العدل والإنصاف في مجتمع جاءته الأرزاق. ونزلت عليه البركات وحباه الله سبحانه وتعالى بنعم. ولذا بعض مرات انت تشوف دول يعني تتخذ غير الإسلام وهي بعيدة عن المنهج الذي نعتقده، ولكن قد تجد الإنصاف وقد تجد العادل في هذه الدول. وهذا سبب قد يسأل سائل يقول ليش هذول كفار والله مبطيهم، وليش هذول مو مسلمين والله مبطيهم. الله سبحانه وتعالى يهمه العدل، لا يهمه طاعة من أطاع أو معصية من عصى. هذه قضية تخصك أنت، حينما تطيع الله سبحانه وتعالى توفق، وحينما تعصي تسلب منك البركة والتوفيق، لأن القضية للفرد وللجماعة. يعني لما يقول عن صف أول ما بدأ من المؤمنين بيش قال أنت أنت أنت، ومو تنصف الآخرين، لا انصف نفسك اللي أنت شايلها بين جنبيك، أنت انصف نفسك التي بين جنباتك وفي روحك، أنت مخليها بالموقع الصحيح؟ هل تشعر بأنك تتكبر على الناس؟ أو تشعر بأنك تعيش حالة من الخسة أو الضعة والتنازل مقابل هذا التاجر، مقابل هذا السياسي، مقابل هذا الشيخ عشيرة، مقابل هذا فلان؟ يقول لا، لا هذا مسموح ولا هذا مسموح. إذن الإنصاف هو الذي يأتي بالبركات. وإذا وجدنا أن البركات قد منعت وقطر السماء قد منع، فما ذلك إلا لعدم الإنصاف في بعض مجتمعاتنا. وهذا الإنصاف ترى وين ما كان، يعني حتى هذا اللي يبيع طماطم هو يقدر يحكي على المسؤول السياسي، بس أنت من تبيع الطماطم تبيعها بإنصاف؟ أنت من تريد تغش هل لاحظت أنك يجب أن تكون عادلا مع الناس؟ يجيك فد واحد يريد منك كيلو وهو بألف، تلقط له الزينات حطت لي يجيك خذ انت اكثر. يجي واحد لو هو خجول لو فقير نفس الشيء هم ياخذ الكيلو بألف، هم الشيء له وهم تقول له بخدمتك، بس من يروح للبيت يلقاه ثلاث ارباعها من خايسات. هذا عدل؟ وحتى لا نروح بعيد، خلينا نسولف على ارواحنا، خلينا نسولف على تكاكيننا، خلينا نسولف على زراعتنا، خلينا نسولف على المحلات، على البيع، على الشراء، على الأولاد، على الأزواج، على الأصدقاء، على الشركاء، على القريبين، على التلاميذ. أنت أستاذ الآن، من خليت الدرجات وانتهت امتحانات الفصل الأول، بينك ما بين الله وضعتها على مستوى الدقة أم دخلت بيها بعض الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى ذني كلن يسأل عليه وكلن يحاسب عليه. يعني ما معقولة أنه تجي تسمع لك تلميذ وتخليه أول وقد يكون هو جيد، وتحرم تلميذا آخر وهو يستحق أن يكون الأول. طبعا الله يحاسبك يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما قال على، قال على كل شيء. إذن أحبائي وأخواني، يا أبناء فاطمة الزهراء، حينما نكون عادلين وحينما نكون منصفين فإن الله سبحانه وتعالى سيكون قريب من المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا ممن ينتبه في هذه المجالات بعدم ظلم الناس وإنصاف الناس في حقوقهم وقول الحق مهما كان وإن عز، والابتعاد عن الباطل حتى لو كان يجني لك شيئا من أمور الدنيا الزائلة الفانية. ولذا هنا أعيد كلمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك. هذول القريبين، زوجاتك بعد كلش قريبات، أولادك كلش قريبين، دول بعد لهم حق. ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه. خاصة مرأة حينما تظلم في بيت زوجها و وقد لا تجد من يستمع إلى صوتها، وقد لا تجد أهلا يدافعون عنها، هذه ستشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. وقطعا أن من يشتكي، يعني أنت معطيلة وقت إلى ضابط تشتكي ما يعيشك، تروح إلى الخالق وتشتكي ويقول يا ربي أنا مظلوم وما أقدر أدافع. إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. جعلنا الله وإياكم من المهتدين بهدي أهل بيت النبوة وبهدي الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأفضل الصلاة وأتم التحيات على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد. وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري وعلى مولانا المهدي من آل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث يقول مولانا أمير المؤمنين: أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ هكذا أمير المؤمنين يريد أن يقول للمؤمن: التجارب ينبغي أن تكون لها أثر في حياتك. مرت عليك تجارب كثيرة، سواء على المستوى الشخصي أو كان على المستوى الاجتماعي أو كان على المستوى السياسي، بس يقول هذه عقول مستصبحة بالتقوى، يعني مصباحها التقوى، مو مصباح الكلام، لأن المؤمن دائما يركز يقول أعرف الحق تعرف أهله، مو تعرف أهله وبعدين ليس على الحق، يعني تخلي لك واحد هو هذا مال، هو هذا اللي كل زين، راح منه هو زين، اجى منه هو زين، صعد من زين، نزل زين، لا، يقول الأساس هو أن سلوك الشيء، ولذا أعرف الحق تعرف، هذا ينجيك، هذا ما يفيدك. كثير من الناس بالدنيا سواء صاحب مال أو صاحب جاه أو صاحب سياسة، المهم بعضهم بعض البعض ولا يقول كل، يريد أن يستفيد منك، فإذا انتهت الفائدة لفظك كما يلفظ أي شيء، كما يلفظ ورقة يقولون الكلينكس. إذن المؤمن لابد أن يكون مستصبح بالتقوى، منتبه غير غافل. هنالك أمور اعتدنا أن نذكرها في صلاة الجمعة، نذكرها على عجالة. الأمر الأول الذي، وهذا مرتبط بالدولة ومرتبط بالواقع وبالناس وبالانتخابات، هو قضية اللامركزية. قضية اللامركزية ترى قضية دينية، يعني هذه الرسالة اللي قريناها أمير المؤمنين المن إلى مالك الأشتر، واحد بالشام، واحد بمصر، واحد باليمن، واحد بالبحرين، واحد بالكوفة، واحد بالبصرة، وهكذا يرسل أمير المؤمنين الولاة يروح يقولهم حكموا الناس وفلوسهم يصرفوها على الناس، وإذا زاد عندكم ترجعوها للدولة، وإذا نقص احنا احنا نعطيكم. هاي خلاصة اللامركزية، يعني خلاصتها بهذا الشكل، ان الحاكم بالمنطقة هو اللي يقدر. طبعا هاي القضية تواجه كل حاكم وكل وزير وكل مدير عام يرغب ان يجمع الامور عنده، لان قضية الاستبداد في النفس الإنسانية. وأنا أعتقد أن بلدنا ما يستقر، يعني واحدة من أسباب الاستقرار أن تكون اللامركزية. تعالوا أنتوا الناصرية، هذا اللي لكم، روحوا دبروا حالكم، حتى الناس يبغون يحاسبوني موجود هنا. الآن أنت تروح للمسؤول يقول لك من بغداد. بدت مركزية في السنة ثم بعدين رجعت بشكل شديد. طبعا نتيجة ظروف الحرب، كل ما تحكي قال لك سبع صارت ظروف حرب وصارت داعش وصارت اشياء. انا اقول فلتكن مطالباتنا من المطالبات الرئيسية ان التخفيف من المركزية. ولذا شوف العرق وين؟ على بغداد. المراكب وين؟ على بغداد. الانقلابات وين؟ على بغداد. لان اذا لزمها بعد لزم حتى الراتب، وبالتالي راتب العامل اللي موجود بالناصرية وبالبصرة وبالعمارة وبالأنبار وبالموصل صار وين؟ بيده ببغداد. فبعد انت مضطر ان تصفق له من اجل لقمة العيش. اذا فلتكن من مطالباتنا دائما هي قضية اللامركزية. اللامركزية مو معنى تبديل الدولة، تبقى هيكلية الدولة، ولكن على اقل تقدير توزيع الثروات بشكل عادل. شوفونا الان المشكلة الرئيسية، لو تطلنا 17% لو احنا ما نصرف على الميزانية. يابا هذا الظرف مر. الآن احنا قاعد نحسب عن نفوس، أبو الناصرية مليونية، أبو الحلة مليونية، أبو فلان مليون كذا، فكل واحد قاعد نشيل ميزانية على قد فلوسه. لا ما بي منشأها شنو هو هذا. وبالتالي حينما تكون وتقسم القضايا يعني على السكان بغض النظر عن شنو مذهبه قوميته ووضعه ولاءه، هذا حصة له في هذه الأرض. إذن المركزية رجعت في هذه الأيام، بحيث حتى المحافظات يقولون في 6-7 أشهر قام الوزير يخول هسه رجع لا قطعة أرض هنا بالناصرية أريد نقدم عليها للأيتام ونشتريها بفلوس. قطعة أرض من هاي الأرض الواسعة الكبيرة وتشتريها بفلوسك ومن الدولة، هاي يم الوزيرة ويم رئيس الوزراء. هاي الأرض اللي هي لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء. فهذا الواقع اللي فيه أي معاملة، أنت كنت رح بغداد أي فلان شغلك. فإذا فلتكن في أحاديثنا وفي مطالبنا أنه تبديد، يعني المركزية إلى لا مركزية. خلي الدولة هي تشرف على الدفاع، خلي تشرف على سفك الأموال. هذا كل دول العالم الآن 3 أمور: الخارجية والدفاع وسفك الأموال. هاي عادة تترك الدولة، والباقي توزع كله للمدن والمحافظات والأقاليم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إحنا إخواني جربنا، احنا عندنا حقيقة ان الانتخابات ضرورة، هذا ما في شك واضح. بس احنا جربنا هواي ناس، وجربنا احزاب، وجربنا قوائم، وجربنا شخصيات. الان ربما يعود بعضهم او اكثرهم، ولكن احنا شو نسوي؟ لان بعض الناس يقول نفس النتائج، انا ليش انتخب؟ اقول لا، انا خلي اشوف القائمة ماذا ترفع من شعار. يعني العالم كل اليوم لما يجي حزب أو قائمة يرفعون شعار، وشعارهم واحد مو إنشاء، لأن هذا بعضهم أنا إذا أجيتكم راح أسويها مثل ما يقولون مثل عندنا الهور مرق والزور خواشي. هذه قضية ما موجودة في كل دول العالم الكبرى وفي أوروبا. لما يجي الحزب أو تجي القائمة يقول أنا خلال 4 سنوات راح أصلح الكهرباء، بس أنا خلال 4 سنوات راح أصلح الصحة، ترى حتى اللي يقول لكم كنا نسويهن كذب ما يقدر. شفناها وكنا قريبين عن موقع القرار وشفنا كذب ما يقدر. يعني هاي الإنشائيات بعد ينبغي ما تقبل. احنا حتى نقول للسياسة اقول انت قول انا اقدر اسوي لكم الضمان الاجتماعي بس 4 سنوات، اذا ما سويته بعدها تنتخبوني. انا اقدر اسوي لكم مستشفيات بس، انا اقدر اسوي الامن، وهذا حتى في امريكا اللي هي بلد كبير ومن البلدان اللي ماسكه العالم في السياسات. هم من يجي حزب الجمهور يقول انا راح اسوي بس الصحه، وراح اوفر بهذا وراح اسوي مستشفيات. اقول حتى اذا جاء سياسي وقام يخطب نقول له خلي هذني الهوايات، وانما انتم تقولون حزب، انتم مجموعه، انتم قائمه، ايش راح تسوون؟ حتى انا اقدر بعد 4 سنوات حاسبك اقول لك انت كذبت علي، هذا الشعار ما نفذته، وبالتالي انا ما راح اتدخل، لان راح تبقى الانتخابات ترى ويانا هي هذا الخيار، ماكو خيار غيره. خيار غير الاخر ربما بعض الناس يقول خلي يجيب واحد ويحكم ويخلصنا. لا، هم بعدين نطلع قد 10 سنوات وهم نرجع نثور عليه ونتحرك عليه ويقتل من الناس، لان الاستبداد ماكو واحد يحبه. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ اذا اطلبوا من القوائم، قل له لا تصير بالسبون بعض، ولا تصير علي انت راح تصلح البلد كله، انت بس لو قل لي شنو مشروعك؟ الفساد، مشروعك المستشفى، مشروعك الضمان الاجتماعي، مشروعك الامن في البلد، انا اجي اقول لك انتخب. غير ترى ما تصير. التعليم مثلا، هذا يقول مشروع التعليم، انا بس في التعليم، غير ترى ما اقدر. وينبغي السياسي انهم يكون صادق ويقول انا ما اقدر، اقدر الهاي بس. تعودنا احنا قبل يجينا فد واحد يخطب ونصح عليه وياك علي ونصيح عافيه راح يسويها كلها، شلون يسويها كلها؟ شلون يقدر يسويها كلها ويصلحها كلها؟ بلاد نمت على دكتاتوريات ونمت على اثار بعث قذر وصدام وجماعه صدام الى ان انهكوا البلد كله. ما يجي واحد اليوم شنو ينفخ بيها؟ فمستحيل. اذا المطلوب من القوائم ان يقولوا ماذا يريدوا ان يعملوا بس وحده، ومطلوب من الناس يقول لي انتم تريدون تسووا فلان مشروع احنا وياكم، حتى بعدين نقدر نحاسبكم ونقدر نسالكم وعلى اقل تقدير ما ننتخبكم. هذا امر ثاني. الامر الثالث، الحديث تسامعين، الحديث يقول النظافة من الإيمان. هذا الحديث علما للبلدية، للحكومة، إن لو حديث عام، ما بيشك أن حديث النبي حديث عام وللجميع، والنظافة جزء من الإيمان. نظافة بيتك، نظافة قدام بابك، نظافة السيارة اللي تركب بيها، نظافة المصعد اللي تصعد فيه، نظافة الدائرة اللي تطبلها، هذه مسؤولية. الدولة أخذت على عاتقها، البلدية أخذت على عاتقها. بس لو افترضنا أن البلدية غير قادرة أو مقصرة أو فيها سراق أو فيها أناس يعني لا يمتلكون حتى أبسط ذمة وضمير، إذا بطل أنا أخلي باب البيت مالي وصل؟ لا، لابد أن تكون طبيعة الإنسان يبحث عن نظافة. تبدأ من هاي الججارة اللي بيدك من تشربها شوية، كلف نفسك دور وينك ومكانك في قطف. هذا الكاغذ اللي بيدك من تركب السيارة والقوطية اللي تشرب بيها فكر خلي بتشيس من تنزل مو تقطفها من الشباك. وبالتالي إذا مو الأمة تتبنى مشروع النظافة ترى ما يصير. لو مو يجيبون بنغاليين وباكستانيين ويجيبون ناس من برا ويحطوا الناس منا ما تصير نظافة، لأنه هو ينظف يطلع. الآن احنا عشنا مثلا في الجمهورية الإسلامية، عادة في كل منطقة يجي المنظف يوم واحد بالأسبوع، هاي المنطقة يجيها الثلاثاء، هاي الأربعاء، الناس مجمعين حاجاتهم حاطيها والباب، من يجي بقهور هو عرفوا وجه سيارة شالوهن ودوهن. أما أن يكون بعد ما يخلص يجي أبو الزبالة يكنس وينظف، ثم بعد ذلك بعد ربع ساعة طلعت تشيوسا دفت في الشارع. فمعناه أن نبقى بالقذارة ونبقى بالوصافة، والنظافة سمة عند الإنسان وليست عند البلدية. البلدية واجبهم ومقصرين في كثير من القضايا، ولكن نحن أيضا واجبنا حتى، ولذا طب الشعوب لا نشوف ما عاد فلوس، بس هم نظيفين مرتبين، حتى الباب ما لاحظ له بسندانه مال ورد، هو طبع هالشكل. إذن النظافة من الإيمان لكل الناس فردا أو حكومة. الأمر الأخير هو العطلة الصيفية، قليلة بس مهمة. عطلة صيفية الآن فرحتوا، لولا جابوا لكم الشهادة وين راحوا؟ 15 يوم بعضهم عنده إمكانية يقول أخذهم نروح المشهد، بعضهم يأخذهم للزيارة، يأخذهم سفر، بس 15 يوم في الغالب الأولاد يقعون في المطبات بالعطل. سفر مع أصدقاء يطلعون وياه يوقعوه، لو بانحراف جنسي لو بأشياء، أو هو ما عنده غير يقاعد، لو إنترنت لو تلفزيون لو جيم ألعاب لو هاي الأشياء. ففكر بال 15 يوم شو راح تسوي له، حتى لو هذا عالم بالمنطقة قل له شيخنا أنت بالمنطقة مالتنا، نجيب أولادنا في 10 أيام يومية في الساعة، لأن ذولا وين يروحون يوم كامل؟ وين يروح؟ أنت تطلع الشغلة والمرأة هم تلتهي في شغلها، لو هي موظفة هم طالعة، فمعناه بابا هذا الإنترنت ما يضاب هو تقطيك منا لما نطيح لك في مرض من الأمراض. انتبهوا العطلة الصيفية، ويعني أتمنى أن تكون قضية عملية. اليوم تروح تفكر تقعد وين المرأة تقولها شو نسوي للأولاد. أخيرا وليس آخرا هو أننا يعني نبارك لأمتنا الإسلامية وإن رواحنا وللشعب الإيراني وللكل تلك الوقفة التي وقفها العبد الصالح المجتهد البار الذي قدم نفسه وتقدم إلى السجون وكثير من المعاناة والشهداء حتى قدموا لنا الثورة الإسلامية المباركة، الذي هو حدث غير كثير من الأحداث. ترى بعد الثورة الإسلامية تغيرت كل الخرائط، قبل بين الحاكم هالشكل وهاي الدولة هي مسؤولة عليه، فرنسا عن دولة وأمريكا عن دولة وبريطانيا عن دولة، ولكن قطعا بعد حدث الثورة الإسلامية والإمام الخميني رضوان الله عليه ورحمة الله عليه كان هنالك تغيير في كثير من، فجزاه الله عن المنطقة كلها وجزاه الله خير عن الإسلام، ونسأل الله أن ينزل على روحه الطاهرة شعابيب الرحمة، وأن يجعل من خطى هؤلاء العلماء الأبرار كالشهيد الصدر والسيد الخميني وأمثالهم أن تبقى قدوة في مجتمعاتنا وفي وجودنا وفي تاريخنا. وبالتالي نريد أن نقول عندنا كثير من الخير، هذول اللي يقولون إحنا شعدنا أمتنا ما بها شيء بس يذكرون السلبيات، نقول أن أمتنا أنجبت علماء ومراجع وأنجبت مفكرين وأنجبت مو بس أصحاب مشاريع، يعني من في توقف نقلة في كثير من مشاريع العلماء. سيد سيستاني على حفظه مشاريعه، مشروع العين غيره، سيد فضل الله وتشعر أنه عنده 20,000 يتيم. إذن عندنا خير كثير، نقول للباقين يسكتوا، أنت تباوع على فلان قال فلان سوى مزين فإذن هذا الدين مزين وباقون الحرامية. لا، باقنا الإنسان المنحرف سواء تلبس بالدين أو ليس متلبسا بالدين. البعثية من دمغة والبلد كانوا شنو اسم الدين؟ البعثية كانوا اسم الدين؟ يسألوا يقولوا له هذا اللي يحكي يقول البعثية كانوا اسم الدين لما دموا لما انعدموا أكثر من مليون، لما سووا المقابر الجماعية، لما اندمروا، وعندهم من الصلافة إلى المستوى عام الشخص يخرج يقول شوفوا هذا الرئيس صدام حسين خرج من الدنيا ولم نجد مترا واحدا في دائرة الطاب والعقاري مسجل باسمه. شوفوا اللعب على الألفاظ. قال للمذيع، قال له زين هاي القصور، قال لا هاي القصور للدولة مو إله. والدماء. إذن عندنا الكثير الكثير، وجزا الله الشهداء والعلماء والعاملين واللي بيمشي على هذا المنهج، ما يروح يدور مكسرات منا ومنا. نسأل الله أن يرحمه ويرحم شهدائنا وعلمائنا ويرحمنا ويرحمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أقم الصلاة.